www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمود السعدني، مصر من تاني. الفصل الثاني، نهر الجنة. كان عهد ابن طولون هو بمثابة عودة الروح إلى مصر من تاني، وكان المملوك التركماني ابن طولون على موعد مع مصر، وكان الاثنان على موعد مع القدر. لقد هبت مصر واقفة مرة أخرى على قدميها لحظة دخول ابن طولون مصر، وكان الولد عظيم الشأن والشنشان، وكان مملوكا لرجل من سادة بغداد، وكان السيد مريضا لا يقوى على المشي. وعندما صدر أمر الخليفة للرجل المريض بالسفر إلى القاهرة وليا على مصر، استأذن الرجل في أن يرسل مملوكه أحمد بن طولون، ويبدو الأمر كله وكأنه من تدبير السماء. فلم تكن تمر سنوات قليلة على دخول ابن طولون مصر، حتى كانت جيوشه تزحف نحو الغرب لتضم ليبيا وأجزاء من تونس إلى مملكته الجديدة، ولعلها أول مرة وآخر مرة أيضا يتجه فيها جيش مصر نحو الغرب، فقد جرت العادة قبل ذلك على أن تتحرك الجيوش المصرية نحو الشرق، وكانت الشام والجزيرة العربية هما مطمع كل نظام قوي في مصر. ولكن ابن طولون لسبب لا يعلمه أحد خرق القاعدة واتجه نحو الغرب، وعندما حقق ما كان يصبو إليه عاد مرة أخرى فسار على درب أسلافه وخلفائه أيضا، فزحف نحو دمشق والشام وأسس أول إمبراطورية مصرية بعد الفتح. ولقد كانت عاصمته الجديدة القطائع غاية في الفن الهندسي، أنفق على إنشائها كل ما غنمته جيوشه المظفرة في الشرق والغرب، وكانت دورها واسعة وحدائقها أوسع، واستخدموا في بناء دورها وقصورها حجارة الهرم الأكبر، ظنا منهم أن القدماء قد قاموا بتشوين هذه الحجارة على شكل أهرامات تمهيدا لبناء مدينة. ولما كانت القطائع تقع على قمة تل يتوسط النيل والصحراء الشرقية، فقد أقام لها قناطر شديدة الارتفاع، ورفع الماء إليها عن طريق سواق في المكان المعروف الآن بفم الخليج. ولقد عاف الناس شرب الماء أول الأمر، وكانوا يعانون كثيرا في الذهاب إلى النهر لأخذ حاجتهم من المياه. وأفتى شيخ مشايخ مصر
بأن ماء القناطر آسن وشربه حرام واستعماله في الوضوء باطل.
وعندما علم أحمد بن طولون بالأمر أرسل عددا من رجاله بعد منتصف الليل إلى منزل شيخ المشايخ وصحبوه معهم، وأدرك الرجل أن في الأمر سرا وأنه هالك لا محالة، واصطحبوه إلى ساحة واسعة تتفرع فيها القناطر إلى اتجاهات عدة. وفوجئ الشيخ الذي كان يزحف نحو السبعين بأحمد بن طولون يقف عند حافة القنطرة، ووقف الشيخ العجوز يرتعد من شدة الخوف والبرد، ووقف أحمد بن طولون صامتا يرنو إلى المياه الباردة المتدفقة من أعلى إلى أسفل منحدرة بشدة نحو بيوت المدينة، ثم انحنى الحاكم وعب من المياه عب ظمآن طال به العطش والشوق، ثم دعا شيخ المشايخ إلى الشرب، فانحنى الرجل وشرب حتى امتلأت بطنه، ثم تجشأ في سرور وهتف في فرح بالغ.
يا له من مذاق أطيب من مذاق نهر الجنة.
شيخ المشايخ الذي أفتى بأن ماء القنطرة حرام هتف أمام الحاكم: يا له من مذاق أطيب من مذاق نهر الجنة. وستكون هذه أيضا هي سمة كل مشايخ مصر الكبار إلا في لحظات نادرة، وسيكون هدف المشايخ بعد ذلك إرضاء الحاكم ثم إرضاء الله. وستشهد عاصمة مصر بعد ذلك عددا من المشايخ على شاكلة شيخ عصر ابن طولون. بعضهم يفتي بأن البيبسي كولا حلال، وبعضهم يحكم بأن فاروق الأول من نسل محمد عليه الصلاة والسلام، وسيصبح المشايخ بعد حادث ابن طولون جزءا من السلطة، لهم الرواتب والمناصب والهبر الشديد. وعاش ابن طولون يقاتل كل يوم من أجل الحفاظ على مملكته، قاتل الروم والعرب، وابنه أيضا الذي انتهز فرصة غياب أبيه في بعض الفتوحات واستولى على السلطة. ولكن الرجل الهمام ابن طولون عاد فاستولى على مصر مرة أخرى وقتل الولد الذي سدد إليه طعنة في الظهر، وتخلص ابن طولون من جميع الأعداء بضربة واحدة. ولكن العمر لم يمهل ابن طولون، فسرعان ما غادر الحياة، وجاء إلى العرش خليفة هزيل شغوف بالنساء والعطور، محب للحياة، وكأنها ستصير عادة الحكم في مصر بعد ذلك. كلما تولى الأمر فيها رجل قوي خلفه على العرش رجل هزيل، فمن ابن طولون إلى خماروي، ومن صلاح الدين إلى الملك الصالح، ومن علي بيك الكبير إلى البرديسي، ومن محمد علي إلى سعيد، ومن جمال عبد الناصر إلى عصر الانفتاح والانبطاح والغم الشديد. وإذا كان ابن طولون قد اختار الدخول في معركة مع خليفة بغداد الضعيف، فقد اختار خماروي الدخول معه في مصاهرة، وشهدت القاهرة ليال ملاح أشبه ما تكون بالليالي الملاح التي تشهدها الآن عند زواج بنات السلطة بأبناء الأثرياء والأغنياء والذين في جيوبهم مرض. ولما مرض بالأرق أقام بركة وأجلى فيها الزئبق بدلا من الماء، ونام على بحيرة الزئبق يتأرجح سريره كطفل تهدهده الإماء. ولكن مصر كلها كانت تهدهدها أيدي الثورة، وكان عهد ابن طولون قد استنفذ أغراضه. لقد أقامه رجل واحد قوي الشكيمة شديد البأس عظيم الطموح، فلما مات ماتت دولته كذلك، وإن بقيت أمام الناس فترة من الوقت. ولكن الذي قام لم يكن دولة ابن طولون، ولكن شبح الدولة وصدى الصوت القوي الذي كان يتردد في جنباتها يوما ما غير بعيد. وهكذا حلت دولة الإخشيد مكان دولة ابن طولون، ودخلها عن طريق البحر، ورست قطع أسطوله المتواضع في النيل أمام الفسطاط القديمة والقطاع الجديدة، وعاد وعاظ المساجد يخطبون باسم الإخشيد ويلعنون سنسفيل جدود عهد ابن طولون، ولا أحد يدري بالضبط ماذا أطلق عليه وعاظ المساجد، ولكن الأكيد أنهم وصفوه بالعهد البائد ونسبوا إليه كل نقيصة ورموه بكل مصيبة، ونبشوا قبر ابن طولون ونعتوه بالديكتاتورية والشيوعية، وألصقوا به النكسة التي حلت بمصر. أي نكسة وأي وكسة؟ لابد أنها من صنع يدي الحاكم الذي مات. أما الذي يتربع على عرش مصر فهو الفريد وهو الوحيد، وكلهم ركش. طابع ربما لا تنفرد به مصر بين الدول، ولكنها تتفنن فيه وتضعه في إطار وتضيف إليه أشياء وأشياء في كل حين، وهو مرض استوطن في مصر منذ عهد عمنا رمسيس ورعمسيس وأحمسيس، لدرجة أن كل حاكم جديد كان يتولى الحكم كان يمحو أسماء من سبقوه من فوق الأهرامات والمعابد ويضع اسمه الكريم محل الاسم المطموس. أحوال وأهوال، ولله في خلقه شؤون. ولقد جاء عصر الإخشيد ومضى دون أن يترك خلفه أثرا لامعا في التاريخ، اللهم إلا بناء عاصمة جديدة لمصر هي العسكر، وبناها الناس من حجارة بيوت عاصمة ابن طولون القطاع، ومما اقتطعوه من حجارة الأهرام وآثار الفراعنة في أبي صير وسقارة. ويقال أنه كان في أبي صير 14 هرما صغيرا هدمت كلها، واستخدمت الحجارة في بناء عواصم مصر الأربع: الفسطاط والقطائع والعسكر ثم القاهرة بعد ذلك. وعانت مصر من المجاعة في الدولة الإخشيدية بسبب نقص جريان النيل، واستمر القحط 9 سنوات، وبيع إردب القمح 30 دينارا، وكان ثمنه في عهد ابن طولون 1 دينارا لكل 10 أرادب، ولكن الأحوال عادت فانصلحت، والأمور استقامت بعد ذلك في عهد الأمير أبو بكر الإخشيدي، وبلغ من رخاء الحال وازدهار الأحوال أن الخراج بلغ في أيامه 1,000,000 دينار، وأن الأمير صنع لأولاده فوانيس شمع في ليلة شم النسيم، فكان مصروف ذلك 120,000 دينار. وعندما مات الأمير أبو بكر كان الأمير سيف الدولة يواجه الروم وحده في حلب، والخليفة العباسي يعاني الوحدة والعزلة في بغداد، وكان الفرنجة يجوسون خلال ديار المسلمين على مزاجهم، ويدوسون على كل مقدسات العرب على كيفهم، وكل شيء في ترد وكل شيء في انحطاط. ولكن ذلك لم يمنع شاعرا أرزقيا عظيما هو المتنبي من رثاء الأمير أبو بكر بهذه الأبيات:
لو يعلم اللحد ما قد ضم من كرم ومن فخار ومن نعماء لاتسعى، يا لحد طل إن فيك البحر محتبسا والليث مهتصرا والجود مجتمعا.
ولعل تلك كانت هي بداية العلاقة بين المتنبي ودولة الإخشيد. وعندما تولى الأمر كافور الإخشيدي، وكان خادما لدى الأسرة أيضا، وأيضا كان أستاذا لأولادها، حتى وقعت في مصر هزة أرضية عظيمة، خافوا الناس من ذلك وهربوا إلى الجبال، وتشاءم الأمير كافور من الأمر واعتزل الناس، حتى أخرجه من عزلته شاعر مصر الرسمي محمد بن عاصم، إذ دخل عليه وألقى قصيدة عصماء بين يديه منها هذا البيت:
ما زلزلت مصر من خوف يراد بها، لكنها رقصت من عدله طربا.
قصيدة نفاق من شاعر كذاب دفع فيها كافور 1000 دينار ذهبا، وهذه الجائزة هي السبب الحقيقي الذي جعل المتنبي يشد رحاله إلى كافور. فإذا كان يدفع 1000 دينار ذهبا لشاعر خفيف الوزن مثل ابن عاصم، فكم يدفع لشاعر في وزن المتنبي؟ وإذا كان المتنبي هو شاعر أرزقي على المستوى القومي، فالشاعر محمد بن عاصم هو شاعر أرزقي على مستوى إقليمي، وهو نموذج من الكتاب والأدباء والشعراء المصريين ستصادفهم كثيرا في تاريخ مصر وحتى يومنا هذا. ويخطئ من يعقد المقارنة بين كافور الإرشدي وبين بعض من حكم مصر، ولقد كان عمنا كافور صاحب فضل وصاحب علم، وكان لا يصاحب إلا أعلم أهل زمانه، وكان من حاشيته علماء النحو وعلماء الفقه وأعدل القضاء، وكانت موائده العامرة مبذولة للجميع، ودياره مفتوحة للفقراء قبل الأثرياء، وكان لمطبخه في كل يوم 1000 رطل من اللحم البقري، 700 رطل من اللحم الضان، 100 طير أوز، 300 طير دجاج، 300 فرخ حمام، 20 فرخ سمك كبار، 20 جملا رضع، 300 صحن حلوى، 1000 قفص تفاح، 100 قربة من السكر، وكان يحضر على صماطه الخاص والعام. ولكن حظا من الكافور السيء أنه اصطدم بأعظم موهبة أنجبتها أمة محمد علي طول الزمان. هذا الفتى الموهوب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس كان بالرغم من موهبته الفذة أرزقيا من أعظم طراز. مدح كافور في البداية ثم لعن أباه بعد ذلك، وقال في تبرير مدحه لكافور إنه كان فاقد الوعي، العبارة نفسها التي نطق بها متنبي آخر في هذا الزمان، مع الفارق الشاسع في حجم الموهبتين. فبالرغم من مدائح المتنبي لكافور، فإن الأجيال لم تحفظ إلا تحقيره له وهجومه عليه، بعكس متنبي هذا الزمان توفيق الحكيم الذي ذهب كتابه عودة الوعي في زبالة التاريخ، وأصبح بمثابة النكتة في مجالس أهل مصر. وليس أدل على عظمة كافور من أنه عندما مات ماتت معه مصر ودخلت في عصر آخر جديد، ولم ينتشلها من رقدتها إلا بطل تاريخي، ولم ينتشل مصر وحدها، ولكنه انتشل معها أمة العرب وكرامة العرب، ورفع رايتهم خفاقة على بيت المقدس. رجل واحد، ولكنه ولا كل الرجال، اسمه صلاح الدين بن يوسف بن أيوب. ما أشد حاجتنا اليوم إلى رجل آخر كصلاح الدين. الفصل الثالث، سيف المعز وذهبه. اضطربت مصر بعد موت كافور، واختل الأمن وازداد الغلاء، وأصبح المرء لا يأمن على نفسه إذا سار في الطريق بعد العصر. وقال الشيخ شمس الدين الذهبي في تاريخه: وطمع الفلاحون في الجندي، وامتنعوا عن وزن الخراج، فعند ذلك كتب عيان مصر إلى المعز الفاطمي، وكان في بلاد الغرب، بأن يحضر إلى الديار المصرية ويتسلم المدينة ويتولى عليها. فلما وقف المعز على تلك المكاتبات، أرسل إلى مصر الأمير جوهر القائد الصقلي، ومعه 100,000 عسكر من عساكر الغرب. وهذا الذي ذكره الشيخ شمس الدين الذهبي. فعند ذلك كتب أعيان مصر إلى المعز الفاطمي. أعيان مصر هم الذين استدعوه ليحكم مصر، ليجبر الفلاحين على دفع الخراج، ليحمي الأعيان من قطاع الطرق والصياع الذين بلا عمل، والفقراء الذين بلا مال. وسنرى هذا السلوك يتكرر في تاريخ مصر الحديث. أعيان مصر هم الذين ذهبوا إلى محمد علي يركعون عند قدميه طالبين منه أن يتفضل ويحكم مصر. وأعيان مصر هم الذين استنجدوا بالجيش الإنجليزي ليضرب ثورة عرابي وليعيد الأمن إلى ربوع مصر. وأعيان مصر هم الذين طالبوا من أنور السادات أن يرفع شعار سيادة القانون لكي يستردوا أراضيهم المصادرة وقصورهم التي انتزعتها منهم الثورة. وكانت صرخة حمدي عاشور وزير الحكم المحلي وأحد الضباط الأحرار في وجه السادات في أول يوم تولى فيه السلطة هي أول استغاثة من جانب الأعيان للسلطة الجديدة: يا سيادة الرئيس، احمي العمل التنفيذي من العمل السياسي. وبعدها قال أنور السادات قولته الشهيرة: الاتحاد الاشتراكي يخدم ولا يحكم. وصار هذا دستور السلطة وقتئذ: الخدمة للاتحاد الاشتراكي والحكم للأعيان. المهم، المعز لدين الله الفاطمي جاء بناء على طلب من أعيان مصر، وجاء لمهمة محددة هي حماية الأمن وحكم البلاد. وعندما دخل جوهر الصقلي لم تعجبه عواصم مصر الثلاث التي اندمجت فصارت مدينة واحدة، فقرر بناء عاصمة جديدة، واختار لها مكانا مناسبا عند سفح جبل المقطم في أقصى الشمال من الفسطاط، عاصمة العرب الأولى. وقد أطلقوا على العاصمة الجديدة في البداية اسم المنصورية، ثم غيروا اسمها إلى القاهرة، وأقاموا حولها سورا من الطوب اللبن، وجعلوا لها 6 أبواب، 4 منها في الجهات الأصلية، وبابان سريان كان يعرف أمرهما قائد الجيش والخليفة شخصيا. وعندما انتهى بناء السور جاء المعز لدين الله ودخل المدينة ذات يوم من أيام شهر رمضان، ولغط الناس بأصله وفصله عند دخوله. فمنهم من نسبه إلى النبي، ومنهم من نسبه إلى أصل مجوسي، وكانت الأغلبية من أنصار هذا الرأي. وجاء المعز ومعه 2,500 جمل مسوقة ذهبا خالصا، وكان معه من القماش والتحف ما لم يسمع بمثله. ولكن وأيا كان في أصل المعز، ومهما قيل عن ثروته وذهبه وسيفه، فالذي لا شك فيه أن كل العصور التي مرت في السابق كانت شيئا، والعصر الفاطمي شيئا آخرا. فهذه بالفعل دولة الانفتاح والكذب والرشوة، وهذا هو عصر الأقارب والمحاسيب والأنصار. وستعود الدولة المصرية الإسلامية إلى عصر فرعون الذي ولى، دولة غنية وشعب من الفقراء، وأسرة حاكمة تملك كل شيء، وشعب لا يملك إلا صلاة النبي. وسيصبح لمصر من الآن ولمدة أقل بقليل من 3 قرون من الزمان دولة بكل ما في كلمة دولة من معان. جيش مقاتل كل أفراده أجانب ومرتزقة، وزارة يتولى أمرها القائد جوهر الصقلي، وجهاز إعلام هو أخطر جهاز إعلامي أنشأه العرب في العصر الوسيط، وهو بلا شك كان أكثر تنظيما وأكثر إيثارا من جهاز الدكتور حاتم، رغم أن حاتم كان يعيش في عصر الراديو والسينما والتلفزيون والقمر الصناعي وأجهزة التسجيل، وكان داعي الدعاء هو وزير الإعلام بلغة العصر الحديث. وكانت مهمة الجهاز التقليدية هي نشر المذهب الفاطمي وتجنيد الأنصار، ولكن مهمته الرئيسية كانت هي الحفاظ على أمن الدولة والعمل على استمرارها وجمع المعلومات أيضا وشراء ذمام الناس. ولم يجد المعز لدين الله أي معارضة حين أبطل العمل بالمذهب السني في مصر، وتحاول الناس جميعا في هدوء إلى المذهب الفاطمي، وتم هدم مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد أقيم في الإسلام على أرض مصر، وحل محله المسجد الأزهر، وهو أقيم في الأصل كجامعة لتدريس علوم المذهب الفاطمي على وجه الخصوص. وعندما أحرقت السلطة كل كتب السنة لم يرتفع صوت واحد بالاحتجاج، انصرف الناس إلى أعمالهم كالعادة واهتموا بشؤونهم كما كانت الحال من قبل. شاعر واحد رفع صوته بالاحتجاج، لم يهتم التاريخ بذكر اسمه، وأسرعت السلطة فضربت عنقه أمام باب الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، ثم هدأ الجو تماما وصفت الأحوال وانتهى كل شيء، فلم تعد هناك معارضة. ونزع مشايخ الإسلام زيهم القديم الأسود شعار العباسيين، وارتدوا الزي الأخضر شعار دولة الانفتاح. وقد يسأل لماذا هذا السلوك من جانب المصريين في مواقف تاريخية خطيرة؟ والجواب إن هذا ليس سلوك المصريين، ولكنه سلوك مصر الرسمية، قشرة رقيقة من شعب مصر هي طبقة الأرزقية والأذناب، وستجدهم بكثرة في العصر الوسيط وفي العصر الحديث أيضا. ولكن هؤلاء يذهبون دائما في مجاري التاريخ، وتبقى روائحهم تسكم الأنوف إلى ما لا نهاية. وهكذا أصبح لمصر أيضا ولأول مرة في العصر الإسلامي سيدة الأولى، وهي السيدة ست الملك. وكانت امرأة ذات شخصية طموح، وكان المعز لدين الله يهابها، وبلغ من سطوتها أنها كانت تتصل مباشرة برئيس الوزراء والوزراء قواد الجند وتأمرهم فيطيعون. ولم تكن ست الملك زوجة للمعز لدين الله، ولكنها كانت أخته، وقد حازت من أراضي مصر ما يفوق الحصر، واشتغلت بالتجارة، وكانت تقبل الهدايا من حكام الأقاليم والولاة. وعندما ماتت حصروا تركتها فوجدوا عندها من الذهب العيني 300 صندوق، ومن الفصوص الياقوت الملونة 5 صناديق، اللؤلؤ 5 صناديق. ووجد لهل مدهن من الياقوت الأحمر وزنه 27 مثقالا لم يحصل له ثمن. ووجد لها من الأثواب الحرير 30,000 ثوبا. وإذا كانت مصر من أوائل دول الأرض التي حكمتها النساء، أحيانا مباشرة وأحيانا عن طريق غير مباشر، فإن التاريخ سيذكر لست الملك أنها كانت المرأة الأولى التي حكمت مصر في ظل الإسلام، وإن الأمر الآن قد أصبح عاديا في دولة الانفتاح الجديدة. كانت هناك أم الأبطال التي تحكم بصراحة، وستجد إلى جانبها أم البطل صاحبة كازينو الليل في شارع الهرم، أم بدر الشهيرة بالمبادرة التاريخية التي فاقت أول رحلة للإنسان على سطح القمر. ولقد مات المعز بعد سنوات 4 من ولايته، وخلفه ابنه العزيز بالله، وكان عادلا ورحيما ومحبا لخلق الله، وهو الذي استوزر يعقوب بن كلس من أقباط مصر، وجعل قبطيا آخر اسمه فسطورس عاملا على سائر جهات مصر، واستخدم يهوديا عاملا على دمشق، وتزوج من قبطية، وعاشت مصر في عهده في بحبوحة ورغد، وذاقت طعم الأمن بعد سنوات طويلة من الرعب والضياع. وامتدت ولايته 21 عاما، وعندما مات خلفه ابنه الحاكم بأمر الله، وهو واحد من أغرب شخصيات مصر على الإطلاق. فهذا الصبي الذي تولى السلطة وهو في 11 والذي كان والده شيخ المذهب الفاطمي وأمه شقيقة بطريرك أقباط مصر، جن جنونه فجأة وهو يقبع وحيدا في مغارة على قمة جبل المقطم، وشعر بأن صوتا يناديه ويدعوه إلى التوفيق بين دين النصارى ودين المسلمين، واستخراج دين جديد. ولقد بدأ الصبي الصغير في البحث عن هذا الدين الجديد على الفور، وهداه تفكيره إلى أنه ما دام الله واحدا أحدا، فلماذا لا يتوحد جميع الأنبياء في واحد فقط؟ ولماذا لا يكون الحاكم بأمر الله هو هذا النبي الواحد؟ ولكن عين الدولة كانت تراقب كل شيء عن كثب، وكان القلق ينهش قلوب كل أفراد الأسرة الحاكمة خوفا من هذا الانقلاب الذي يوشك الحاكم بأمر الله أن يقوده. وكان أكثر أفراد الأسرة قلقا ست الملك عمته، وقال بعض المؤرخين إنها ليست ست الملك ولكنها ست النصر أخته، وإن ست الملك ماتت في عهد ولاية المعز. وأيا كانت السيدة التي تآمرت ضد الحاكم بأمر الله، وهل هي ست الملك أو ست النصر، فهي على كل حال ست والسلام. وقد انضم إلى المؤامرة فوق أفراد الأسرة الحاكمة قائد الجيش سيف الدين ابن رواش. وذات مساء خرج الحاكم بأمر الله من قصره كالعادة يركب حماره الأشهب، وضع بردته على كتفيه، وبينما كان صاعدا إلى جبل المقطم هجم عليه عدد من العبيد السود الأشداء فقتلوه، ولم يعرف أحد بقتله حتى عاد حماره الأشهب ذات صباح إلى القصر وعليه بردة الحاكم بأمر الله وقد تلطخت بالدم. عندئذ تأكد الناس في القاهرة من قتله، ولكن البحث الطويل لم يسفر عن العثور على جثة. ولقد انتصرت السلطة على أعوان الحاكم وأفراد التنظيم الذي كان يعمل لنشر الدين الجديد في الخفاء، وكان أعضاؤه جميعا من الشباب صغير السن، وقد تم القضاء عليهم بضربة واحدة وإلى الأبد كما أعلن داعي الدعاء بعد ذلك. ولكن ولدا واحدا استطاع الإفلات من قبضة المباحث الفاطمية، وتسلل من مصر هربا تحت جنح الظلام، واجتاز صحراء سيناء إلى بر الشام، وراح يبشر في بداية الشام وفي وادي اليتن بالدين الجديد، وأعلن أن الحاكم بأمر الله قد رفع إلى السماء، وأنه المهدي المنتظر الذي سيعود آخر الزمان ليصلح الأرض من الشرور ويقيم العدل قبل يوم الموقف العظيم. ولد واحد اسمه عبد الرحمن الدرزي، وإلى اسمه انتسب معتنق الدين الجديد الدروز. ولكن الدولة الفاطمية التي نجت من السقوط بموته راحت تكيل التهم له، ورمته بالجنون، وبأنه حرم أكل الملوخية ومنع النساء من ارتداء الكعب العالي، إلى آخر هذه التهم الساذجة التي صدقها العامة وأصبحت بعد ذلك جزءا من التاريخ. وتولى ابنه علي وجلس على سرير الملك باسم الظاهر لدين الله، وماتت أخته ست النصر، وكانت بين تركتها 4000 جارية و30 زيرا صينيا مملوءا من المسك السحيق. وذهب الحاكم بأمر الله بسره إلى قبره، ولم يعرف أحد هل كان إلها أم رسولا أم مظلوما. ظلمته الأسرة الحاكمة فقتلته، وظلمه عبد الرحمن الدرزي فنسب إليه ما لم يكن فيه. ولكنه على أي حال ذهب، عجوبة مصرية أخرى، وما أكثر ما أنجبت مصر من أعاجيب. الفصل الرابع، الشعر الحلمنتيشي. ومضت الدولة الفاطمية تمهد الأرض لنفسها، تقمع المعارضين أحيانا وتشتري ضمائرهم أحيانا أخرى، ودخل الشعراء والأدباء تحت مظلة الانفتاح، وراحوا يهذون بكلام شديد الهيافة وفير الدخل، وظهر لون جديد من ألوان الشعر لم يكن لمصر عهد به من قبل، أطلقوا عليه اسم شعر النجوم، وسماه المصريون الشعر الحلمنتيشي. ولمع من بين هؤلاء الشعراء ابن مكنسة وابن دانيال وأبو الرقعمق، وكان الخلفاء يقطعونهم الإقطاعيات، وصار لبعضهم قطعان الإبل والغنم، واقتنوا الدور الفاخرة على شاطئ النيل، وغاب عقل مصر تماما، وتاه فكرها في ضباب الحشيش، وأصبحت أيام مصر كلها أعيادا، تفنن الفاطميون في خلقها كما برعوا في إقامة المهرجانات، تفسخت الدولة وتفشخت. وعندما تولى الخليفة المستنصر بالله حدث لمصر ما كان متوقعا، نشبت المجاعة أظافرها في البلاد واستمرت 7 سنوات، أكلت الناس بعضها بعضا، وبيع فيها القمح 80 دينارا لكل أرتب، ثم اشتد الأمر حتى بيع كل رغيف 15 دينارا، وأكلت الناس الميتة والكلاب والقطط، حتى قيل بيع كل كلب 5 دنانير وبيع كل قط 3 دنانير، وقيل أن الكلب كان يدخل الدار فيأكل الطفل في المهد، وأبوه وأمه ينظران إليه فلا يستطيعان النهوض من شدة الجوع وعدم القوة. وصارت طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال فيها كلاليب، فإذا مر أحد من الناس ألقوا عليه هذه الحبال ونشلوه بتلك الكلاليب، فإذا صار عندهم ذبحوه في الحال وأكلوه بعظامه. وقيل أن الوزير ركب على بغلة ودخل إلى دار الخلافة، فلما نزل عنها أخذت عنوة وأكلت في الحال، فأمسكوا الذين فعلوا ذلك وشنقوهم وعلقوهم على الخشب، ولما باتوا أصبحوا لم يجدوا أحدا من المشانيق، ولم يبق منهم غير العظام على الأرض. وساءت الأحوال أكثر وأكثر، فقيل إن في الفسطاط حارة تسمى حارة الطبق، وكان فيها نحو 20 دارا بيعت كلها بطبق من الخبز. وذكر الشيخ أبو الفرج الجوزي أن امرأة حاولت أن تبيع كنزا من اللؤلؤ مقابل كيس من الطحين، ولكنها لم تجد من يبيع لها الكيس مقابل الكنز، وبسبب المجاعة مات نصف أهل مصر. وقيل أن الرجل كان يمشي من جامع ابن طولون إلى باب زويلة فلا يصادف أحدا على الإطلاق، وأصاب الخليفة نفسه الفقر الشديد، فباع سلاحه وملابس جنده، ثم باع رخام قبور أجداده، ولم يبق عنده من آثار النعمة إلا سجادة رومية وقبقاب مرصع بالجواهر. ولكن سيظل التاريخ يذكر لهذا الخليفة الفاطمي أن في عهده أصبح المسلمون في مصر أغلبية ساحقة. وأصل الحكاية أن مصر ظلت منذ العهد الفتح الإسلامي وإلى عهد المستنصر بالله أقلية مسلمة وأغلبية قبطية تدفع الجزية، وبعدما انحصرت المجاعة وهدأ الحال وصفى الجو للخليفة أصدر فرمانا بمنح القبط كل الحقوق التي كانوا محرومين منها في الماضي، فسمح لهم بالدخول في وظائف الحكومة والإقامة في المدينة وارتداء الملابس العادية، وكانوا في الماضي يرتدون زيا خاصا بهم، وحرم عليهم ركوب الدابة بالمقلوب، كما سمح لهم ببناء الكنائس. وهبت معارضة شديدة تكونت جمعيات سرية من المسلمين كان من أهدافها إحراق كنائس القبط التي أنشئت في القاهرة، وفي المقابل تكونت جمعيات سرية قبطية أخذت تحرق مساجد المسلمين. وانتشرت الفتنة الطائفية حتى حدث ذات يوم أن ضبط بعض القبط يشعلون النار في الجامع الأنور، وعثر معهم على صفيحة نفط ومجموعة من الخرق القديمة، فقام العامة بسحل هؤلاء في الشارع، ثم أشعلوا فيهم النار وأحرقوهم، ثم راحوا يجوبون الشارع يسحلون كل من يلقون من الأقباط ويشعلون النار في دورهم وكنائسهم. ولم تهدأ الفتنة إلا في اليوم التالي، وعندئذ أصدر الخليفة فرمانا آخر بشنق 200 مسلم وتعليقهم على الأشجار من شاطئ النهر حتى قصره عقابا لهم على ما حدث في اليوم السابق. ولكن جنود الخليفة البلهاء سلكوا الطريق الأسهل، فذهبوا إلى شاطئ النيل وألقوا القبض على 200 فرد من الفلاحين الذين حضروا من الريف لبيع البيض والخضروات والزبد في القاهرة، وشنقوهم بعدما سلبوا منهم بضائعهم وعلقوهم على أفرع الشجر. وخيم على مصر صمت رهيب، واستمر عدة أشهر، وكان ينذر بهبوب العاصفة. وخاف الخليفة من ثورة عارمة، فأصدر فرمانا جديدا بأن يعود الأقباط إلى الحال التي كانوا عليها في الماضي، فحرم عليهم دخول المدينة والسكن فيها، كما حرم عليهم الالتحاق بالوظائف الحكومية، وأجبرهم على ارتداء الزي القديم وركوب الدابة بالمقلوب. وفي ذلك اليوم بالذات، يوم صدور ذلك الفرمان، تحول مئات الألوف من الأقباط إلى الدين الإسلامي، خصوصا هؤلاء الذين كانوا قد التحقوا بوظائف الحكومة، والذين سكنوا المدينة وتعودوا ارتداء الزي العادي وركوب الدابة بالمعتاد. وبعد ذلك بسنوات، ادعى الفاطميون أن رأس الشهيد الحسين قد انتقل إلى القاهرة من عسقلان، واحتفلوا بتلك المناسبة احتفالا عظيما، وأقاموا مشهدا فخما لرأس الحسين، وانشأوا مسجدا كبيرا. ومنذ تلك اللحظة أصبح الاحتفال بالمولد الحسيني هو أهم وأكبر احتفال ديني في مصر، واستمر كذلك حتى يومنا هذا. وعندما جاء الخليفة العاضد إلى السلطة، جاءت أيضا نهاية الفاطميين في مصر. ويقال أن المعز لدين الله حين دخل مصر طلب بعض المشايخ أن يكتبوا له ألقابا يتلقب بها خلفاء الفاطميين، فكتبوا له عددا من الألقاب كان آخرها العاضد. وشاءت الصدف أن يكون العاضد هو آخر الخلفاء بالفعل. وقد دخل الفرنجة مصر في عهد العاضد وأحاطوا بالقاهرة، فاضطر الخليفة إلى إحراق مدينة الفسطاط، وظلت النيران مشتعلة في المدينة شهرين كاملين. وعندما استنجد الخليفة بملوك العرب وأرسل خصلة من شعر حريمه مع رسوله، استجاب السلطان نور الدين بن زنكي لنداء العاضد، وأرسل له جيشا كبيرا على رأسه البطل صلاح الدين. وقد نجح صلاح الدين في طرد الفرنجة من مصر، وشنق الوزير شاور ابن مجير الدين السعدي على باب القاهرة، لأنه هو الذي أمر بحرق مدينة الفسطاط. ثم تولى صلاح الدين الوزارة في عهد العاضد، وتلقب بالناصر، وقام بقطع الخطبة في مصر عن اسم العاضد، فحصل الأخير قهر عظيم. ثم أقدم على الانتحار بأن ابتلع فص الماس، فمات من يومه. وهكذا انتهت دولة الانفتاح وكأنها لم تكن، رغم أنها استمرت 268 سنة، واعتمدت على الأجهزة والدعاية وجيش كبير من البصاصين. ولحظة سقوطها لم يرتفع من مصر صوت يدافع عنها، ولم تترك أحدا يدين بمذهبها، لأن الدولة الفاطمية لم تحول شعب مصر إلى مذهب الفاطمية، ولكنها حولت الدولة المصرية. فلما سقطت الدولة سقط معها مذهبها، وذهبا معا إلى الفناء. وجاء البطل صلاح الدين ليعيد صياغة الحياة في مصر من جديد، وليكشف اللثامة عن وجهها العربي لأول مرة. وإذا كان التاريخ يحكي أن صلاح الدين هو الذي هدم الدولة الفاطمية، فالحقيقة أن الدولة الفاطمية هي التي هدمت نفسها. كانت دولة قصيرة النظر، تفشت فيها الخرافة، وتحكمت فيها الطائفية، ونخرت في عظامها عوامل الانحلال من فساد ومحسوبية ورشوة. وعندما استصفى صلاح الدين أموال العاضد بالله آخر خليفة فاطمي، وجد من بين ممتلكاته 4,000 جارية، قيل أنه وطأهن جميعا، وكان الجيش هو مدخل صلاح الدين إلى مصر العربية. صرح العساكر المجلوبة من العجم والترك والأرناؤوط والتركمان، وأسس جيشا حديثا قوامه 13,000 جندي عربي، وسمح لأول مرة للفلاحين المصريين بدخول الجيش. وقبل أن ينطلق فاتحا بيت المقدس محررا فلسطين من أيدي الفرنج، كان قد أعاد ترتيب البيت من الداخل، نشر العدل، ووزع الأعباء بالتساوي، وأقام قاعدة اقتصادية متينة مكنته من الحرب لسنين طويلة، واستعان بعدد كبير من المستشارين أصحاب الفضل والرأي بغض النظر عن أديانهم، فهم جميعا عرب، وهذا يكفي. الأسعد بن مماتي من أقباط مصر، وابن ميمون يهودي عربي، وبهاء الدين قرقوش خصي حبشي، والقاضي الفاضل والعالم الديني الأمين من عربستان، وسنقر الإخلاطي من كردستان. وكانت أولى معاركه العظيمة عند قرية عربية صغيرة هي قرية أم الرشاش إيلات الآن، وأنزل بالصليبيين هزيمة منكرة. وكانت حطين هي معركته الكبرى، وكان جيشه يربو على 100,000، من بينهم 70,000 من أهل مصر. ومن هناك مضى من نصر إلى نصر حتى دخل القدس وصلى في المسجد الأقصى، لم يصلك غيره في حراسة جنود الاحتلال، ولكنه صلى ومن حوله قواده المنتصرون وعساكره المظفرون، وفوق رأسه تخفق رايات العروبة. ومات صلاح الدين بعدما دخل التاريخ من أوسع أبوابه، ولقي ربه وهو مقيم في الشام، ومات وهو فوق 70، بعدما حكم ما يقرب من ربع قرن. وستعرف صلاح الدين من سطور قليلة كتبها عنه ابن إياس. نعم، ستعرف لماذا انتصر صلاح الدين، ولماذا انهزم غيره، ولماذا نجح بينما فشل الآخرون. يقول ابن إياس:
صلاح الدين خلف من الأولاد 17 ولدا ذكرا من صلبه، ولم يخلف في خزائنه لا ذهبا ولا فضة، ولم يخلف قرية ولا بستانا ولا ملكا ولا ضيعة، وأنفق جميع ما في الخزائن على التجاريد والغزوات حتى فتح البلاد التي كانت بيد الإفرنج.
ولكن الحظ النكد أن الملوك الذين جاءوا بعد صلاح الدين لم يكونوا جميعا من هذا الطراز. كان الملك العزيز بالله العمل الوحيد السيء لصلاح الدين، فهو الذي اختاره ليخلفه على العرش، وكان ضعيفا متهالكا، أباح الدعارة وتدخين الحشيش، وتفرغ تماما للحريم ولليالي الملاح، وحاول هدم الهرم الأصغر، وأنفق في ذلك أموالا طائلة لاعتقاده أن تحت الهرم كنزا ثمينا من الذهب. وكان الملك المنصور عكس أخيه، جادا وفاضلا، ولكن صراعات السلطة أدت به في النهاية إلى السجن. وجاء الملك العادل، كان نسخة من أبيه، كانت هوايته العدل والغزو في سبيل الله، وكان طويلا جسيما مدور الوجه شرها في الأكل، يأكل الخروف وحده، وقد مات مثل أبيه في دمشق ودفن هناك. وجاء الملك الكامل، وجاءت عساكر الصليبيين لتغزو مصر نفسها، تمكنوا من النزول في بر دمياط، واحتلوا المدينة، وحولوا الجامع إلى كنيسة، وأقاموا حول دمياط سورا منيعا، ولكن الملك الكامل ألف جيشا من الفلاحين وحارب بهم 16 شهرا حتى تمكن من طرد الصليبيين من دمياط، وأنشأ خلال الحرب مدينة المنصورة، أشهر مدينة مصرية بعد القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد، ولكنها أخف مدن مصر دما وأجملها نساء وأطيبها هواء كما جاء في وصف المؤرخين السابقين. ثم جاء الملك العادل، ولكنه لم يحكم طويلا ومات في السجن. ثم جاء الملك الصالح ليضرب مصر والعروبة في الصميم، فهو الذي استكثر من المماليك التركمان، فلما ضاقت بهم القاهرة وصاروا يشوشون على الناس وينهبون البضائع من الدكاكين، بنى لهم قلعة في الروضة وأسكنهم فيها وسماها البحرية. وفي عهده جاء الصليبيون مرة أخرى واحتلوا دمياط وزحفوا داخل الوجه البحري، وهب المصريون بقيادة الملك الصالح لمقاتلة الغزاة. ولقد بدأ الرجل المعركة بمحاسبة المسؤولين عن هزيمة دمياط، وأمر بشنق حاكم دمياط وخمسين من الأمراء كانوا موجودين داخل المدينة لحظة نزول الصليبيين فيها، وتركوها تواجه مصيرها وفروا تحت جنح الظلام. ولكن الملك الصالح مات والمعركة على أشدها، فكتموا خبر موته عن العساكر وعن الشعب، وأرسلوا في طلب ابنه تورانشاه، فجاء على عجل، ولكن الأحداث كشفت عن مركز القوة الحقيقي الذي كان يحكم البلاد من خلف ستار، وهي الملكة شجرة الدر زوجة الملك الصالح، وكانت هي التي كتمت خبر موت الملك الصالح، وهي التي أرسلت تستدعي ابنه تورانشاه، وهي التي حكمت البلاد خلال تلك الفترة بين موت الملك وحضور ابنه، وهي التي قادت المعركة، وكان حولها فرسان المماليك البحرية، الأمير أقطاي والأمير عز الدين التركماني والأمير قطز والأمير بيبرس، وكلها أسماء ستلمع في تاريخ مصر والعرب. ولم يكن المماليك وحدهم حول شجرة الدر، كان هناك مصريون ارتقوا إلى مرتبة القيادة، السيد البدوي وجماعة السطوحيين وأحمد المركبي الذي هجم بالمقاليع والحجارة على جيش الغزاة،
فكانت ساعة تشيب منها النواصي وقد تاب من هول ذلك اليوم العاصي.
وانكسر جيش الإفرنج وقتل منهم 12,000 جندي، وأسر من ملوكهم 7 ومن عساكرهم 15,000 إنسان لم يستطيعوا دفع الفدية، فوزعوهم على الأعيان ووجوه الناس ليقوموا بأعمال الخدمة. هكذا اشتغل الفرنسيون من وراء البحر خدما لدى الفلاحين لأول مرة، ولكن أغلب هؤلاء اعتنقوا الإسلام وتزوجوا من بنات الفلاحين وأنجبوا نسلا لعله السبب في شهرة المنصورة حتى وقتنا هذا. أما مصر فقد سقطت نهائيا في قبضة الفرسان، وأبعدوا الفلاحين عن السلطة وعن الجيش، ودخلت مصر منذ ذلك اليوم عصرا آخرا مختلفا. هذا هو عصر المماليك. انتهت حلقتنا اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على
www.mijobooks.com،
وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء وشكراً.